اولا ارتجاج المخ، ويحدث نتيجة ارتطام الراس بجسم ثقيل دون ان تكون هناك تغيرات تشريحية في المخ، وفيه تنشل وظائف المخ لدقائق، ويصاب المريض بغيبوبة تختلف في شدتها، ولكنها في العادة لا تزيد عن بضع دقائق، وربما كانت لثوان معدودات. ويفقد الشخص المصاب ذاكرته للحادثة نفسها او ما سبقها من احداث، وغالبا ما يكون فقدان الذاكرة للحادثة مؤقتا، وقد يكون ذلك لامد طويل، وفي بعض الحالات الشديدة من الارتجاج يصحبها اوديما، انتفاخ مائي، كما قد يكون من نتائجها انحلال النخاع في المخ، وهذا يؤدي الى صداع مزمن واضطراب في الشخصية. وبما ان الكحول الخمور تجعل المرء يفقد توازنه وتعرضه لمثل هذه الحوادث بكثرة، فإنها سبب غير مباشر لمثل هذه الإصابة. تهتك المخ، وتكون الإصابة شديدة وعادة ما تكون مصحوبة بكسور في الجمجمة، وتؤدي إلى تهتك بالمخ، ويفقد الشخص المصاب وعيه لفترة طويلة من ساعات إلى أيام، بل قد تصل إلى أكثر من شهر. أما في الحالات الخفيفة فيصاب المرء بالتشوش الذهني والاضطراب بعد إفاقته من الإغماء، وقد يصاب بالهذيان، كما أنه معرض للإصابة بالشلل، وتكون المناطق المشلولة حسب مكان الإصابة وشدتها وما يصحبها من نزف. ومعظم هذه الحالات تصاب بنوعات صرع قد تحدث بعد عدة سنوات من الإصابة. انضغاط المخ، وينضغط المخ إثر الحوادث إذا كان هناك نزف بالمخ أو السحايا، ويفقد المريض وعيه وتضيق حدقة العين في الجهة المصابة من المخ، ثم تتسع ثم تظهر التغييرات في حدقة العين الأخرى، ويتوفى المصاب في معظم هذه الحالات، وقد ينقذ بعملية تربنة في الجمجمة وإزالة الدم المتجلط مع ربط الأوعية النازفة. ويبقى المريض في حالة الإغماء لفترة طويلة قد تبلغ الشهر، أو لفترة طويلة قد تبلغ أكثر من ذلك، كما يفقد ذاكرته بعد الإفاقة من الإغماء، وخاصة للحادثة نفسها. وقد رأينا أحد المرضى الذين أصيبوا في حادث تصادم هو وزوجته، ونقل كليهما إلى المستشفى، وبعد أن أجريت لهما عمليات بالمخ أفاق بعد فترة إغماء طويلة، ولبث المريض فترة طويلة من الزمن ينكر فيها أن تلك المرأة المصابة بجانبه هي زوجته، بينما كانت هي واثقة أنه زوجها، ولبث أشهرا طويلا وهو لا يستطيع أن ينظر إليها، وبمرور الوقت اقتنع بصدق أقاربه ومن حوله، ولكنه في قرارة نفسه لم يقتنع كيف أصيبت زوجته وهي في منزلها، ولم يستطع تذكر الحادثة فقط. وعادة ما يصاب هؤلاء الأشخاص بشلل في الأعصاب، خاصة العصب السادس المبعد لمقلة العين، كما قد تصاب الأعصاب المغذية لعضلات العين مثل العصب الثالث أو الرابع أو عصب الوجه أو عصب السمع العصب الثامن، وكثير من هذه الحالات يصاب بالشلل النصفي، كما أن بعضها قد يصاب بشلل المراكز المخية المسؤولة عن التنفس، وخاصة بعد الحادثة مباشرة أو بساعد، وتحتاج مثل هذه الحالات لاستخدام آلة التنفس الصناعي. وإذا شفي المريض تبقى لديه آثار الشلل النصفي، كما يشكو من صداع مزمن ونوبات إغماء متكررة صرع. نزف تحت الأم الجافة، ويصيب هذا المرض الكبار في السن ومدمني الخمر وعلى وجه الخصوص، وهو ناتج عن إصابات بسيطة متكررة بالرأس ينتج عنها تمزق في الأوعية الدموية الشعرية، ويضغط الدم المتجمع على المخ وخاصة الفص الأمامي والفص الصدغي، وكثيرا ما يكون النزيف مزدوجا أي في الجانبين من الرأس الأيمن والأيسر، وتظهر الأعراض عادة بعد أسابيع ربما أشهر من الإصابة التي قد يكون المريض نسي عنها كل شيء، وتتلخص الأعراض في الصداع والنعاس والارتباك الشديد واضطراب الشخصية، وتتأرجح هذه الأعراض فتزداد حتى تصل درجة الإغماء وفقدان الوعي، وتقل حينا حتى تصبح صداعا خفيفا فقط، وتكون حدقة العينين غير متساويتين، فتكون إحداهما أوسع من الأخرى، وعادة ما تكون الحدقة الأوسع مصحوبة بسقوط الجفن الأعلى لتلك العين. أما سائل المخ الشوكي فيكون طبيعيا لولا زيادة في البروتين، وقد يكون مائلا إلى الصفرة، ويتم التشخيص بعمل أشعة على الجمجمة مع حقن الشريان السباتي الذي يغذي المخ بمادة ملونة، فتظهر الأشعة النزف والدم المتجمع، وهو ضاغط على الأوعية الدموية بالمخ. ويحتاج العلاج لإجراء عملية لإزالة الدم المتجلط تحت الأم الجافة، وينصح المريض بالابتعاد عن الخمور. شلل ليلة السبت. ومن المعروف أن الانغماس في الشراب مساء السبت ليلة الأحد هو من الأمور الشائعة في أوروبا وأمريكا، باعتبار أن ذلك ليلة الإجازة. وينام المخمور عادة على كرسي أو في الخمارة أو في منزله أو في منزل صديقه، وتتدلى يده من الكرسي، ويحتك العصب القعبري بحرف الكرسي فينضغط العصب، وعندما يفق من سباته يجد نفسه مشلول اليد ولا يستطيع أن يرفع يده. ويحتاج علاجها إلى جبيرة خاصة مع التمرينات وتنبيه العضلات من الموجات القصيرة. كل هذا من نتائج شرب الخمور، منها ما هو نتيجة مباشرة ومنها ما هو نتيجة غير مباشرة. وبهذا نكون قد شرحنا بإيجاز تأثيرات الخمر على الجهاز العصبي، ورأينا كيف تفتك به من كل جهة، وكيف يتحول المدمن إلى معتوه مشلول مريض العقل والنفس يتمنى لو يخلصه الموت من براثن هذا الغول المفترس والوحش الكاسر، وأن له ذلك وهو يتجرع الموت كل لحظة، وما هو بميت حتى تختلمه المنية أو يتوب الله عليه فيهيئ له من يساعده على ترك هذه الآفة وهذا السم الزعاف المدعو الخمر. الفصل الثاني عشر: الكحول والجهاز الهضمي. إن الجهاز الهضمي هو أهم ثاني جهاز يتعرض لتأثيرات الكحول الضارة. ويبدأ الجهاز الهضمي بالفم والبلعوم والمريء والمعدة، فالاثنى عشر، فالأمعاء الدقيقة، فالغليظة، فالمستقيم، فالشرج. ويلحق بهذا الجهاز مجموعة من الغدد اللعابية الموجودة تحت الفك العلوي والسفلي وتحت اللسان، كما يلحق به كل من غدتي البنكرياس والكبد. الفم: يصاب فم مدمن الخمور بأعراض نقص فيتامين بي المركب والنياسين، فتجد لسان مدمن الخمر مغطاة بطبقة كثيفة من الأوساخ التي تتراكم عليها الميكروبات والفطريات مثل فطر كانديدا، كما يكون اللسان مؤلما نتيجة ضمور الحلمات اللسانية، وهذا ناتج عن نقص مجموعة بي المركب وخاصة النياسين، كما أن نقص الريبوفلافين يسبب تشققا في جوانب الفم، وتكون حلمة اللسان حمراء ملتهبة. ولذا يصعب على المريض شرب السوائل الحارة أو الأكل الساخن. أما البهارات والمتبلات فتكون عذابا مزعجا. ويصاب كثير من مدمن الخمر بالبخر أو النفس الكريه، وهو ناتج عن روائح الخمر مع التبغ من جهة، ومن الالتهابات المتكررة في الفم، والالتهابات الرئوية المتكررة التي تصيب المدمنين من جهة أخرى. كما يصاب بعض المدمنين ببقع بيضاء في ألسنتهم، وهذه عادة تكون مقدمة لسرطان اللسان. تقرحات الفم: وتحدث هذه التقرحات الميكروبية ميكروب لولبي وميكروب عصبي نتيجة نقص الفيتامينات ونقص التغذية المصاحبة لحالات الإدمان، كما تحدث حالات الالتهاب وتقرحات شديدة بالفم، وهي التهابات خطيرة وتقرحات شديدة مؤلمة بالفم كله وتؤدي إلى الوفاة، ولا تصيب إلا الأشخاص الذين ضعفت مقاومتهم للميكروبات. ولذا نادرا ما نرى هذا المرض في غير المدمنين الشديد الإدمان، ويكون عادة مصحوبا بالتهابات رئوية حادة، وقليلا ما ينجو مثل هذا المريض من الوفاة رغم التقدم العلاجي. كما لا ننسى الإصابات الناتجة عن الزهري، إذ أن الارتباط بين الإدمان والأمراض التناسلية معروف، وقد تصاب الشفتان أو إحداهما بقرحة، كما تتضخم الغدد الليمفاوية تحت الفك الأسفل، وقد تصاب بتشققات في جوانب الشفتين وتقرحات باللسان والفم. ومن المعروف أن الزهري مسبب لحالة الكوبليكيا، وهي البقع البيضاء في اللسان والفم، وهي مقدمة لسرطان اللسان والفم. أما إصابة الأسنان واللثة فكثيرة، وهي ناتجة عن شرب الخمور والتدخين ونقص الفيتامينات وتراكم الأوساخ والأقذار وفضلات الطعام، وتتجمع كل هذه العوامل لتصيب اللثة بالالتهاب والتقرح، وقد تنزف اللثة بمجرد لمسها كما تصاب الأسنان بالنخر. التهاب البلعوم المنتن، وهو التهاب حاد منتن يكون مصحوبا بانتفاخ أوديما والتهاب غلغموني وتنتهي بغرغرينا، وسبب ذلك ميكروبات سباحية تكون موجودة بالفم دون أن تسبب أي مرض لدى الشخص العادي، ولكنها عند مدمن الخمر تستغل ضعف مقاومته للأوبئة والميكروبات فتهجم عليه وتؤدي به إلى هذا الالتهاب الخطير. ويقول أهم مرجع طبي بريطاني، مرجع برايس الطبي طبعة عام 1968، إن الميكروبات تستغل فرصة نقص المقاومة لدى مدمن الكحول فتهاجم هجوما عنيفا يؤدي إلى هذا الالتهاب الخطير، وترتفع درجة حرارة المريض إلى 40 سنتيجراد، كما يجد المريض صعوبة في البلع والتنفس حتى لا يشعر بالاختلاق، وتكثر الالتهابات الرئوية، كما يصاب القلب فجأة بالهبوط نتيجة تسمم عضلة القلب، وكثيرا ما تكون الوفاة خلال 24 ساعة منذ بدء الأعراض. لذا يلزم العلاج السريع، وإلا فقد المريض حياته خلال بضع ساعات. ونتيجة للاختناق الذي يحدث للمريض تستدعي هذه الحالات شق الرغامي القصبة الهوائية، وقد تكون الحالة مستعجلة لدرجة أن يقوم الطبيب بهذه العملية بموسي أو بمشرط في منزل المريض نفسه قبل نقله إلى المستشفى، ويستدعي ذلك وضع أنبوبة خلال الشق الرغامي حتى يتمكن المريض من التنفس، وإذا ما تحسنت حالته أمكن بعد ذلك إخراج الأنبوبة وجعل المريض يتنفس تنفسا طبيعيا. كما يحتاج المريض للأكسجين والمضادات الحيوية، ويستحسن أخذ عينة لزرعها قبل بدء العلاج، ثم يبدأ العلاج فورا حتى تظهر نتيجة المزرعة. كما يعطى المريض كمية من السوائل بالوريد ومجموعة جيدة من الفيتامينات، وخاصة مجموعة بي المركب. إصابات المريء، التهاب المريء المزمن. يقول المرجع الطبي البريطاني، مرجع برايس الطبي عام 1968، إن التهاب المريء ناتج عن شرب المواد الحريفة باستمرار، ومن أهمها على الإطلاق الخمور والأنبذة القوية، وكثيرا ما تكون مصحوبة بالتهاب البلعوم والتهاب المعدة. إن قيء المخمورين في الصباح إنما هو نتيجة لتجمع المواد المخاطية التي يفرزها المريء الملتهب، ولذا فإن شرب الخمور كثيرا ما يصابون بالغثيان وفقدان الشهية والقيء، وخاصة في الصباح بعد ليلة شراب، وهو ما يعرف بالخمار، ويكون ذلك مصحوبا بصداع شديد وقرف من الحياة وأوجاع عامة في الجسم كله. أما علاج هذه الحالة فميسور جدا، إذ أن توقف المرء عن شرب الخمور يؤدي إلى شفائه التام ودون الحاجة إلى استعمال العقاقير الطبية. نزف المريء أو مرض مالوري بايز. ويصاب المريض بنزف شديد آت من أسفل المريء وناتج عن تمزقات طولية بجدار المريء، وسببها القيء العنيف المتكرر. ويقول الدكتور بريم ماغريت، رئيس قسم طب المناطق الحارة في كلية ليفربول في المرجع الطبي البريطاني، مرجع برايس الطبي، لقد لوحظ هذا المرض عند مدمن الكحول، ويكون عادة مصحوبا بالتهاب المعدة الضموري، ونادرا ما يصيب غير المدمنين. وتأتي أهمية هذا المرض من أنه يشكل نسبة 4% من مجموع الوفيات الناتجة عن جميع حالات النزيف بالمريء والمعدة والاثنى عشر. وتحتاج هذه الحالة إلى نقل دم سريع، كما تحتاج العقاقير المضادة للقيء، كما تعطى المواد المسكنة لغشاء المريء مثل مادة الميوكان. قرحة المريء المزمنة. ويصاب مدمن الخمور بهذه القرحة أكثر بكثير مما يصاب غير المدمنين، وتسبب هذه ألما شديدا تحت القص وفي أعلى البطن، وقد يكون الألم تحت الثدي الأيسر، ويأتي المريض إلى الطبيب يشكو من قلبه، ولكن سرعان ما يكتشف أن ما يشكو منه المريض ليس من القلب وإنما هو من المريء، وبعمل أشعة على المريء بالبارايوم تتضح القرحة، وقد يحتاج الأمر إلى منظار يدخله الطبيب إلى المريء ليرى القرحة بعينيه. ومن حسن الحظ أن هذه القرحة الناتجة عن شرب الكحول تشفى بسرعة بمجرد ترك الكحول والإكثار من شرب الحليب وتجنب المواد الحراقة والمخللات. ولعلك تلاحظ أن الحليب اللبن قد ذكر أكثر من مرة في علاج آثار الخمر الضارة، فهو يستعمل لمواجهة آثار نقص الفيتامين المسبب للبلاجرة، كما يستعمل في مواجهة التهابات الفم والبلعوم والمريء والمعدة والإثنى عشر. وقد ذكرنا في فصل الكحول والأقرابازين كيف أن اللبن يعيق امتصاص الكحول من المعدة ويضاده. وهذا يذكرنا مرة أخرى بحديث الإسراء والمعراج، وكيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن من بين الأشربة التي قدمت له، وكيف رفض الخمر، وكيف نصح أمته بشرب اللبن وقال عنه إنه الغذاء الكامل قبل أن يعلن ذلك الطب بألف وأربعمائة عام. سرطان المريء. إن هذا المرض الخبيث يصيب الرجال أكثر من النساء، ومعظم المصابين به يكونون قد تجاوزوا 50 من العمر. ويقول المرجع الطبي البريطاني مرجع برايس الطبي إن التهاب المريء المزمن الناتج عن شرب الكحول بإفراط هو السبب الرئيسي المؤدي إلى سرطان المريء. وأول أعراض المرض هو صعوبة البلع ثم فقدان الشهية، وتزداد صعوبة البلع بالتدريج ابتداء من الطعام الصلب مثل اللحوم والخبز، وانتهاء بالطعام الرخو مثل المهلبية، حتى يصعب على المريض في آخر المطاف بلع قليل من الماء. ويصل المريض في هذه الحالة خلال 8 أشهر منذ بدء الأعراض. ومضاعفات المرض خطيرة جدا وتؤدي إلى الهزال الشديد مع تضخم في الغدد الليمفاوية التي تضغط على القصبة الهوائية والأعصاب السمبثاوية، كما تضغط على عصب الحنجرة، مما يؤدي إلى بحة الصوت وصعوبة التنفس، أو إلى التهابات رئوية، أو التهابات منتنة بالبلورة، أو انثقاب بالمريء مع نزف شديد. وأي واحد من هذه المضاعفات تؤدي إلى الوفاة، فما بالك بها مجتمعة. ويشخص المريض إكلينيكيا بالأعراض والعلامات، ويتأكد التشخيص بعمل أشعة بالبارايوم على المريء. أما العلاج فيكاد يكون ميؤوسا منه، ولكن بعض العمليات الجراحية التي تستأصل المريء وتستبدله بأنبوبة من الأمعاء الدقيقة قد تنجح في شفاء المريض، وخاصة إذا كان العلاج مبكرا. القيء. إن أحد أهم الأسباب للقيء المتكرر هو شرب الخمور، ولا يوجد شخص ما شرب الخمر ولو لمرات قليلة لم يعاني فيها من القيء صباح اليوم التالي لليلة عب فيها من الخمر أقداحا. أما القيء في حالة السكر فمعروف جدا لكل شخص، وفي هذه الحالة يصاب المرء بالقيء الشديد بعد سويعات من انتهاء الشراب، وربما حصل القيء بعد الشراب مباشرة. ويكون القيء مصحوبا بغثيان وفقدان للشهية، وخمول وبلادة في الحس، وثقل في الدماغ، وصداع شديد، وتراخ في الأعضاء، وإحساس بالكآبة الشديدة والضيق، مصحوبا مع قلق وانفعال يختلف شدة، كما يصاب المريض من حين لآخر بفواق زغطة، وهذه الحالة تعرف بالخمار، وهي حالة تصيب كل من أسرف في الشراب في الليلة السابقة، ويعرفها كل من شرب الخمر، وتكثر في المدمنين، ويصبح هذا أمرا روتينيا لا علاج له إلا بتناول كأس أو كأسين عند الإفاقة، وهكذا يدخل الدوامة التي لا فكاك منها، كما يقول أبو نواس: وداومي بالتي كانت هي الداو. إذ يشعر المدمن بتحسن في حالته بعد أن يشرب كأسا أو كأسين في الصباح الباكر، وهكذا يستبدل الإفطار بكأسين من الخمر، وتبدأ مرحلة العذاب ومرحلة الإدمان وفقدان الشهية والقي المتكرر والالتهابات في جميع الأجهزة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية. ولن نعيد هنا ما ذكرناه عن أمراض الجهاز العصبي ولا الجهاز الهضمي. أما القيء في حالة السكر نفسها فهو أمر جد خطير، إذ يكون الشخص فاقدا لوعيه وتنساب المواد المقاءة من فمه إلى البلعوم فالحنجرة فالقصبة الهوائية في الرئتين، وقد تسبب الاختناق فيموت الشخص لتوه، وقد تنزل المواد المقاءة إلى إحدى الرئتين أو كليهما فتصاب بخراج الرئة، ويمتد ذلك إلى البلورة فيسبب خراج البلورة، أو تصاب الرئتان بالالتهاب الرئوي، وكل ذلك نتيجة شلل الأفعال المنعكسة في الغلصمة لسان المزمار نتيجة تأثير الخمر على المناطق المخية. وقد يؤدي تكرر القيء إلى قرحة المريء، أو يؤدي إلى تمزقات طولية بجدار المريء ينتج عنها نزف شديد، وهو المرض الذي وصفه مالوري فايز الذي ذكرناه قبل قليل. الفواق الزغطة. ويكثر الفواق الزغطة عند شارب الخمور، ويعرف ذلك كل من له أدنى صلة بشارب الخمر. ويبدأ الفواق في حالة السكر البين، أي عندما يتجاوز نسبة الكحول في الدم 100 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم، ويستمر الفواق بصورة مزعجة للشخص ولكل من حوله، ويصحبه عادة القيء المتكرر. وعادة ما يكون الفواق عرضا مؤقتا يزول بزوال حالة السكر، إلا أن الفواق قد يظهر في اليوم التالي لليلة الشراب، وهو أحد أعراض الخمار. فقدان الشهية. ورغم أن الخمور وخاصة بعض الأنبذة تستخدم منذ أقدم الأزمنة كفاتحة للشهية، إلا أن هذا التأثير سرعان ما يزول، ويفقد متعاطي الكحول شهيته بالتدريج، حتى إذا وصل إلى مرحلة الإدمان فقد شهيته بالكلية. ومن المعروف أن الكحول تهيج الأغشية المخاطية ابتداء من الفم وانتهاء بالمعدة، وهذا في أول الأمر يكون في حد ذاته فاتحا للشهية، ولكن سرعان ما ينعكس الأمر فتكرر هذا التهيج يؤدي إلى الالتهاب، ويؤدي الالتهاب إلى الضمور، ويؤدي الضمور إلى قلة إفراز الحامض المعدي، وبالتالي إلى سوء الهضم وقلة الشهية. الحموضية واللذع. والإحساس بالحموضة أو الشعور بالحرارة أو الحرق على طول المريء ابتداء من أسفل العنق وانتهاء بأعلى البطن تحت القفص هو من أكثر الأمراض شيوعا عند شارب الخمور، والتهاب المريء الذي ذكرناه والتهابات المعدة التي سنفيد في ذكرها تسبب هذا الإحساس المزعج. وقد يظن أن الحموضة ناتجة عن ازدياد إفراز حامض الهيدروكلوريك من المعدة، ولكن واقع الأمر يكذب ذلك، فقد تستمر هذه الحموضة رغم التهاب غشاء المعدة المزمن، حيث يقل إفراز الحامض بل ويكاد ينعدم. إذن ما سبب هذه الحموضة؟ إنها ناتجة عن إفرازات المعدة والمريء نتيجة الالتهابات التي تصيبها بسبب شرب الخمر. ولكن هل تفيد المواد المضادة للحموضة؟ قد تفيد أول الأمر عندما يكون إفراز الحامض زائدا عن حده، أما في الحالات التي يكون فيها إفراز الحامض ناقصا أو منعدما فإنها بطبيعة الحال لا تفيد. إذن ما الذي يفيد؟ مرة أخرى نعود إلى اللبن الحليب، ولا شك أنه يفيد في تخفيف هذا الإحساس بالحموضة، ولكن شرب اللبن وحده لا يكفي، إذن لابد من توقف المريض أولا عن شرب الخمور، وثانيا عن التدخين، وثالثا عن تناول المواد الحريفة مثل التوابل والمخللات والبهارات. الخمور والمعدة. لقد أسلفنا القول في أن الخمور قد شربت منذ أقدم العصور كفاتحة للشهية، وتفنن في ذلك الإغريق والرومان، ولم يقصر في ذلك الفرس والبابليون، بل لقد كان عرب الجاهلية يتفخرون بهذه العادة، ولا يزال الناس في أوروبا وأمريكا وخاصة في فرنسا يهتمون بالأنبذة عند إعداد موائد الطعام، ويدعونها هناك بالمشهيات. ولكن هل حقا الأمر ذلك؟ إن الإنسان ينفرد من بين الحيوانات بقدرته على العيش على الوهم لأماد طويلة وأحقاب وأزمان بعيدة، ويغتر الإنسان بظاهر الأمر دون النظر إلى حقيقته، وظاهر الأمر في الخمر أنها تفتح الشهية، وذلك بتهيج الأغشية المخاطية من الفم إلى المعدة، ويزداد بذلك إفرازات اللعاب وإفرازات المواد الهاضمة، ولكن ذلك سرعان ما يختفي ويعقب ذلك الحقيقة المرة. وهي التهاب الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي ابتداء من الفم وانتهاء بالأمعاء، أي تفقد المواد الهاضمة، ويقل إفراز المعدة لحمض الهيدروكلوريك كلور الماء، وتكون النتيجة فقدان الشهية وسوء الهضم، ونبدأ فسنعرض إصابات المعدة نتيجة الخمور. التهابات المعدة الحادة. ويعتبر الكحول من أهم الأسباب لالتهاب المعدة، وخاصة في المناطق التي يتناول فيها الناس الخمور بكثرة. وقد أجرى الدكتور بايمونت تجربة رائدة على خادمه الذي أصيب بناسور في المعدة حدث إثر طلق ناري عام 1833، وقام هذا العالم بإعطاء مريضه جرعة من الخمر، فوجد أن الغشاء المخاطي للمعدة يلتهب، وظهرت بثرات حمراء عميقة فوق سطح الطبقة المخاطية، تكون في بدء الأمر حادة الرأس وحمراء، غير أنها سرعان ما تمتلئ بمادة صديدية بيضاء، كما يكسو الغشاء المخاطي للمعدة مادة كثيفة لزجة، وتقل إفرازات المعدة الهضمية كما يقل إفراز الحامض، وتكون الإفرازات مختلطة بالصديد والقيح والدم. وقد لاحظ بايمونت العالم أن مريضه قد شفي تماما من جميع هذه الأمراض بعد 5 أيام من التوقف عن شرب الخمور، وعادت معدته طبيعية تماما بعد توقفه عن الشرب لهذه المدة الوجيزة. ونستطيع نحن أن نعيد هذه التجربة دون الحاجة إلى إحداث ناسور أو انثقاب بجدار المعدة، إذ أن لدينا الآن منظار المعدة، ويمكننا أن نعيد هذه التجربة على العديد من الأشخاص، وسنذهل حتما عندما نجد نفس النتيجة. بعد أيام من تناول الشخص الخمور نجد التهابا في الغشاء المخاطي للمعدة، ونجد البثرات الحمراء التي وصفها بايمونت، كما نجد المواد الصديدية، كما نلاحظ أيضا قلة إفرازات المواد الهاضمة من المعدة، سواء كان ذلك إنزيم البابسين أو حامض الهيدروكلوريك، كما أننا نلاحظ نفس النتيجة المدهشة التي حصل عليها بايمونت بعد توقف الشخص عن شرب الخمور. تعود المعدة إلى حالتها الطبيعية تماما كما كانت قبل بدء التجربة، ولا نحتاج بعد هذا إلى دليل يحطم تلك الخرافة التي تجمعت على مدار الأزمنة والعصور من أن قليلا من الخمر يصلح المعدة. فقد أبان الطب أن قليلا من الخمر لا يصلح المعدة بل يفسدها، وخاصة إذا استمر المرء في تناول ذلك القليل، ولا يوجد هناك أي مانع من أن يتحول القليل في أي وقت إلى كثير، إذ ليس هناك ما يحول بين المرء من تناول الكثير من الخمور إذا تعود تناول القليل، فإن أي صدمة نفسية أو عاطفية أو فشل في مجالات العمل أو الزواج أو الدراسة أو الحب يؤدي عند تعود تناول القليل من الخمر إلى تناول الكثير منها.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.